بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صاحب العروة قدس الله نفسه يقول: يصح الصوم من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية. أي المستحاضة؟ إذا استحاضت قليلة غسل ما تعليه، إذن صومها يصح حتى إذا لم تأتي بغسل. لماذا؟ لأن غسل ما تعليه. المستحاضة المتوسطة تأتي فقط بغسل الصبح بس، أما المستحاضة الكثيرة تأتي بغسل للصبح لصلاة الصبح، وغسل للظهرين، وغسل للعشاء. فصاحب العروة يقول هاي المستحاضة الكثيرة إذا جاءت في الأغسال النهارية وهي غسل الصبح والظهرين يصح منها الصوم. يصح الصوم من المستحاضة إذا أتت ما عليها من الأغسال النهارية. زين، هاي المتوسطة هم شي يقول إذا جاءت بغسل الصبح صح منها الصوم. وما هو الدليل؟ ما هو الدليل أن المستحاضة المتوسطة إذا جاءت بغسل الصبح يصح منها الصوم، والكثيرة إذا جاءت بغسل الصبح والظهرين دون العشاءين يصح من الصوم؟ ما هو دليله؟ الدليل هذا أكو عندنا رواية تقول المستحاضة، شوفوا الرواية في وادي صاحب العروة، فتواه في وادي آخر. الرواية هكذا تقول، تقول المستحاضة إذا تركت الغسل لكل صلاتين يكون صومها باطلا. يعني مستحاضة كبيرة تركت غسل الظهرين، تركت غسل العشاء، ما جابت الأعمال الواجبة عليها، مو يهم الغسل الصباحي والليلي، مو يهم الغسل الصباحي والليلي اللي قال صاحب العروة إذا جاءت بالأغسال النهارية صح صومها، لا مو يهم هذا. تقول المستحاضة إذا جاءت بالغسل لكل صلاتين يعني الظهرين والعشاء صح صومها، وإذا تركت الغسل لكل صلاته بطل صومها. أما إذا تركت غسل الصبح إذا كانت متوسطة ماكو دليل أنه يبطل صومها. وأما ريش المستحاضة التي لم يكن عليها غسل أصل ماكو دليل على بطلان صومها، يعني أصلا ما يحتمل فساد الصوم إذا لم يكن عليها غسل. الكبرى إذا تركت غسل صلاة الصبح لا يبطل صومها. نعم، إذا تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاء يبطل صومها. فالرواية في وادي، كلام صاحب العروة في وادي آخر، مو مستند إلى الرواية، ما عنده دليل أن المستحاضة إذا تركت الأغسال النهارية يعني الصبح والظهرين، يعني المتوسطة إذا تركت غسل الصبح بطل صومها، الكبيرة إذا تركت غسل الصبح وغسل الظهرين بطل صومها، هذا ما موجود في الرواية. الموجود الرواية المستحاضة إذا تركت الغسل لكل صلاتين، يعني تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاء هاي بطل صومها. أما المستحاضة المتوسطة تركت غسل الصبح يبطل صومها، وين موجود في الرواية؟ غسل واحد لصلاة واحد ما موجود. الرواية هذه ما رواه الصدوق بسنده عن علي بن مهزيار، السند صحيح. قال كتبت إليه الرضا، يعني كتبت إلى الرضا، امرأة طهرت من حيضها، خلص انقطع الحيض، أو دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لأن رسول الله كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه بذلك في باب 18 مما يمسك عن الصائم. هذا وين الفتوى؟ وين فتوى أن المرأة المستحاضة إذا تركت ما عليها من الغسل لكل صلاة بطل صومها، هالمقدار، يعني إذا تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاء بطل صومها فقط، أما تركت غسل الصبح وهي مستحاضة بالمتوسطة ماكو دليل على بطلان الصوم. الرواية ما تقول، أو كبيرة وتركت غسل الصبح. بالرواية ما كو يبطل صومها فقط. إيه؟ لا لا يقول طهرت من حيضها في أول يوم من شهر رمضان من الحيض لا بد اغتسلت. لا بل لا لا هذا مطوي مطوي. السؤال مو هنا. طهرت من الحيض والنفاس طهرت استطهرت بقطع الدم والغسول ثم استحاضت ثم استحاضت طهرت في اول يوم ثم استحاضت يعني لما طهرت يعني خلصت كل شيء يعني هم الدم انقطع هم اغتسلت هذا مطلوب منه. فيقول لك تصح اذا ما تشوفه تصح اذا اذا ما اغتسلت الصيد باقي على حدث الحيض والنفاس.
جواب
الإمام عدم نعم. 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 لا تقضي. نعم. لا تقضي الصلاة. أقول هذه أفرض مو حجة. بمعارضها لروايات تقول أنه تقضي الصلاة لأنه ما عملت مجلس. أفرض هذا مو حجة. لكن الكلام الأول. الكلام الأول. تقضي صومها. يعني إذا جاءت بالغسل لكل صلاتين صح صومها. المقدار المستحاضة إذا غسل غسل الظهر وغسل الليل. نعم نعم الجواب الجواب لهذا السؤال صحيح لكن مو مطلق. الجواب مخصص بهذا. الصحة للمستحاضة إذا جاءت بالغسل لكل صلاتين. كل صاحب العرش يقول يصح الصوم من المستحاضة إذا أتت بما عليها من الغسل لكل صلاتين لكل صلاتين. بينما هو يقول لا إذا أتت بما عليها من الأغسال النهارية. الأغسال النهارية ما وجد الرواية. إذن ما قاله صاحب العروة ما عليه دليل. دليل في مكان آخر ما عليه دليل. إذا نتبع الرواية فهي تقول إذا تركت الغسل لكل صلاتين. أما صلاة الصبح لو تركت الغسل فلا يبطل صومها لعدم الدليل على البطلان بطلان الصوم بتركه. بل سوت مخالفة لكن الصوم مباطل. وكذا إذا تركت غسل العشاءين. إذا تركت غسل العشاءين فيبطل الصوم حسب ما ذكرته الرواية. لكن أغفله صاحب العرقات فقط إذا تركت الأغسال النهارية. لا تقول يكون الأغسال النهارية وصل الظهرين والعشاءين. لا العشاءين مو نهارية ليلية. تغتسل بعد الغروب ليل دخل الليل تغتسل بأجل الصلاة ولو بتسعة من العشرة تغتسل هذا غسل ليلي. إذا ما عنده هاي الرواية ميسين ماكو دليل. ما دليل ماكو على البطلان. بلي الصلاة تبطل. نعم هذا شرط الصلاة الغسل مو شرط الصوم. ثم اكو شيء اخر. الرواية قالت ببطلان الصوم اذا تركت الغسل لكل صلاتين. يعني تركت غسل الظهرين وتركت غسل العشاءين. اما اذا تركت احدهما وجاءت بالاخر ماكو دليل على بطلان الصوم لعدم شمول الرواية لهذا الفرض. رواية تقول إذا تركت الغسل بكل صلاته يعني هم صلاة الظهر تركت الغسل إليه والعصر هم صلاة المغرب والعشاء تركت الغسل هذا يكون صومها باطل ولا هي طاهرة. ما تحتاج إلا الغسل لأجل صحة الصلاة لا لأجل صحة الصوم. على كل حال هذه الرواية في وادي فتوى صاحب العروة في وادي آخر. الرواية تقول أنه رجل امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أول نعم طهرت من كل شيء يعني هم انقطع الدم هم جاءت بالغسل خلص طهرت في أول يوم طهرت بني من حيضها أو دم نفاسها في أول يوم شهر ثم استحاضت فصلت وصامت. شوف السؤال هنا صلت وصامت شهر رمضان كله من غير ان تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل. يعني مفروض ان من الحيض والنفاس خلصت. المشكلة هنا لم من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها؟ فقد تقضي صومها ولا تقضي صلاتها. إذا نريد نبقي على حسب الرواية إذا الفتوى كون غيرها، وأما إذا نريد نبقى على فتوى صحيحة دليل ما عندنا. طيب الآن الخامس ممن يصح منه الصوم، يقول أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، أي أولا الذي يصح من الصوم لا يكون مسافر سفر يوجب قصر الصلاة، أي أولا، وثانيا يعلم بالحكم في الصوم الواجب، يعلم أن المسافر لا يصح من الصوم. إذن من يصح منه الصوم أن لا يكون مسافرا سفرا يوجب قصر الصلاة، أما السفر الذي يوجب إتمام الصلاة ما يخالف، خلي يصوم نوى 10 أيام، تمام نوى 10 أيام، أو إذا لا يعلم بالحكم وصام في السفر صوم صحيح، إذا لا يعلم بالحكم أن المسافر يكون يفطر وصام 10 أيام 5 أيام 3 أيام هذا صوم صحيح، يعني هو مسافر ويصوم. بعض الأفراد في أمريكا شفتهم، أنا في الشارقة كنت في رمضان في الشارقة في سنة من السنين بدعوة من أهلها، اجى قال احنا جينا من امريكا صارنا 6 أيام وعن صوم ونريد نمشي الان. انت ما تعلم في اليوم السادس كان ما تعلم انه الصوم في السفر لا يجوز؟ قل لا ما اعلم. قلت الان انا اقول لك الصوم في السفر لا يجوز شرعا، الان بطل صومه لما علم بالحكم الان، اما ال5 أيام السابقة صومه صحيح لانه لا يعلم بالحكم، هذه الفتوى. فالذي يصح صومه لا يجوز له أن يكون مسافرا سفرا تقصر فيه الصلاة، إذا سافر سفرا تقصر فيه الصلاة لا يصح الصوم، وأن يعلم بأن المسافر يقصر في الصلاة ويقصر في الصوم، أما إذا لا يعلم صومه صحيح صومه صحيح. فالأدلة التي نريد أدلة على أن المسافر يتعين عليه الإفطار ويتعين عليه القضاء هو واضح من الآيات القرآنية. الآية القرآنية قالت يتعين القضاء على المسافر في شهر رمضان وعدم مشروعية الصيام، لأن القرآن قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، هذا السفر فعدة من أيام أخر، يعني شنو؟ يعني يصوم غير أيام، مو هاي الايام المسافر فيها، فمن كان مريضا او على سفر، مريض لا يجوز له الصوم، يصوم ايام اخرى لما يصير صحيح، مسافر لا يجوز له الصوم حين سفره، يصوم ايام اخرى، يعني لا يشرع الصوم للمريض والمسافر، هذا القران قال. مريض قد يقال كما يقول من لا يوجب الإفطار في السفر، قد يقال أن إن المسافر إنما فرض الله عليه الإفطار للمشقة كما يقول بعض أهل السنة، أنه سابقا السفر متعب على الأرجل على الحمار على الجمل، فحينئذ إذا هو مسافر ويصوم يصير مشقة من الصوم في السفر كالمشقة التي تحصل من صوم المريض وهو مريض ويصوم مشقة، أما في مثل هذه الأيام مشقة ماكو في السفر، حينئذ ينتفي ملاك الإفطار ويجب عليه الصوم أو يتخير بين الإفطار، هذا باطل باطل حتى إذا قلنا أن السفر لا مشقة فيه. طبعا هذا كلام الآن، أن السفر في الأيام بمشقة أو لا، نقول إيه بمشقة حتى بالطائر بمشقة. الآن تسافر من هنا إلى مثلا طهران، تطلع بال6 الصبح توصل الى طهران مثلا بال4 بعد الظهر، هذا كله انت في تأهب وغراض ونقل وانتقال وصعدة ونزلة وروح وتعال، هذا مشقة، يعني المشقة شنو المشقة؟ اذا انكسر ظهره مشقة، لعل السفر بذلك الزمان على الابل وعلى الكذا وغراضة وياه اقل مشقة من سفر هذه الايام. اذا خلنا نفترض ان السفر ما به مشقة، نفترض أن السفر ما بين مشقة، لكن ما قال الشارع عن الإفطار للمشقة. الجواب هذا، الله سبحانه وتعالى قسم المكلفين إلى 3، الأول الحاضر في البلد، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، الحاضر هذا قسم من الناس، ثانيا المسافر والمريض، فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخرى. اثنين. الثالث الذي يتمكن من الصوم بمشقة وهو الشيخ والشيخة ونحوهما. قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. خلص ثلاث اقسام هذا المكلف، لو حاضر لو مسافر لو يستطيع الصوم لكن بمشقة. هنا الشيخ وشاء اجاز له الافطار مع عطائي فدية. اطمان. هذا وان تصوموا، هذا وان تصوموا. بعد ان قسم المكلف الى ثلاثة اقسام، الصوم في الحرم، القضاء في السفر والمرض، والذي عليه مشقة يجوز له ان يفطر مع الفدية. هذه قالها لمصلحة المكلف. ايوه وان تصوموا خيرا، هذا راجع للكل، هذه راجع للكل، وان تصوموا خير لكم، هاي راجع للكل للكل، يعني الحاضر يصوم، المسافر المريض يفطر، والذي فيه مشقة ماذا يعطي الفدية. المشرع قال ان تصوموا خير لكم، هاي بمصلحة المكلف ياهو، الصوم في الحرم، الصوم في الحرم. والثالث وهو الصوم مع المشقة الذي قال يجوز لإعطاء الفدية وان تصوموا خيرا لكم. اما ذاك في السفر والمرض بعد ما يجي ان تصوموا خيرا لكم. اذا على هذا التفسير والتقسيم لا يصح القول بان علة الافطار في السفر والمشقة، لان المشقة علما راحت للشيخ والشيخة، المشقة علة للفدية وجواز ترك الصوم لا علة للقضاء. المشقة في الثالث علة للفدية وجواز ترك الصوم. واما اذا قلنا لا ان جملة وان تصوموا خير لكم راجع الى القسم الثالث وهو الصوم بمشقة الذي جوزه الشارع، جوز الشارع فيه الافطار مع الفدية، فيكون هذا كالاستثناء الذي يرجع الى الجملة الاخيرة، يرجع الى الجملة الاخيرة. وقالوا يعرض هذا الفهم انه وان تصوموا راجع الى الجملة الاخيرة، الروايات ذكرت جواز صومه وترك الفدية. بس انا راجعت بالوسائل الروايات انه يجوز صومه وترك الفدية، ما وجدنا رواية تجوز الصوم، كلها تقول الذي في مشقة يفطر يعطي الفدية، اما يجوز صومه وترك الفدية ما وجدت في الوسائل في الباب الذي معد ذلك. باب 15 مما يصح منه الصوم في الشيخ والعجوز وذي العطاش اذا عجزوا عن الصوم. اما يصوم ويترك الفدية يقولون انه اكو روايات تجوز ذلك، في الوسائل ما وجدنا. فكأن الحكم واضح، الذي عليه مشقة يصوم يفطر ويعطي الفدية. خلص. هذه راجعة للكل. الثلاث أقسام يقول هذا يصوم. وهذا يعطي فدية. وذاك يقضي. وأنت صوم راجع إلى الأول الحاضر. في البلد. الحاضر. على كل الروايات انت تشوفون هاي الروايات تجوز الصوم وترك الفدية. ردت رواية واحدة استند اليها ما شفت في الوسائل، طبعا ما راجعت مراجعة كاملة، لكن في الوسائل في الابواب التي معدة لهذا وهو الشيخ والشيخة وذو العطاش يجوز له الافطار مع الفدية، يجوز له الصوم وترك الفدية ما وجدنا. بس يقول هذا الشيخ يفطر يعطي الفدية، كأنه لازم يفطر، كأنه لازم. اما يجوز ان يصوم ولا يعطي الفدية هذا ما وجدنا. على كل حال هذا خليه. طيب اذا الدليل الاول على ان المسافر يتعين عليه الافطار هو الايات القرآنية. ثانيا عندنا روايات كثيرة لا تجوز مطلق الصوم في السفر، حتى الصوم الاستحبابي الا ما استثني. لا صوم رمضان الجوزة في السفر، لا صوم القضاء في السفر، رمضان أو غير رمضان روايات لا تجوزه. هذه الروايات تدل على اشتراط عدم السفر في الصوم، رمضان كان أو قضاء رمضان أو نذر أو كفارة. يقولون أن هذه الرواية تبلغ حد التواتر الإجمالي مثلا، هاي اثنين دليل انه اذا الصوم مشروط بعدم السفر. ثالثا في مطلق الصوم اكو عندنا روايات مثل صحيحة بري هي هاي الروايات التي لا تجوز الصوم في السفر، هي عدة طوائف منها هذه صحيحة صفوان ابن يحيى عن ابي الحسن عليه السلام انه قال ليس من البر الصيام في السفر، هاي رواية صحيحة يعني ليس من البر يعني ليس من المشروعية الصوم في السفر. هذه الرواية في باب واحد مما يصح منه الصوم حديث عشرة، لكن هذه الرواية رويت مرسلة عن النبي بهذا اللسان وعن الإمام الصادق، فرويت مرسلة عن النبي وعن الإمام الصادق ولكن رويت بسند صحيح أيضا فتكون حجة. وكذلك موافقة السماعة قال سألته عن الصيام في السفر قال لا صيام في السفر، قد صام ناس على عهد رسول الله فسماهم العصاة فلا صيام في السفر إلا يستثني إلا الثلاثة أيام التي قال الله عز وجل في الحج بدل الدم الذي في يوم العاشر لمن لم يتمكن من الهدي. هذه الرواية في باب 11 من يصح من الصوم الحديث الأول. وأيضا موافقة عمار الصباط قال سألت الصادق عن الرجل يقول لله علي أن أصوم شهرا أو أكثر من ذلك أو أقل فيعرض له أمر لا بد له أن يسافر، قال إذا سافر فليفطر لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غير فريضة. في باب 10 ممن يصح من الصوم الحديث الثامن. ومنها روايات في خصوص القضاء، شوفوا في القضاء الذي يقضي رمضان ما لحق يصوم في السفر، قال ليس للمسافر أن يقضي إلا أن ينوي 10 أيام يعني يقيم أي تمنع من الصوم في السفر. ومنها روايات في خصوص شهر رمضان مثل رواية يحيى ابن أبي سعيد قال الصائم في السفر في شهر رمضان كالمفطر في الحضر. باب واحد ممن يصح من الصوم الحديث الخامس. ومنها روايات في النذر لا يصح صوم النذر، النذر الذي نذره بدون أن ينوي أن يصوم في السفر ولا مطلق نذر أن يصوم يعني في الحضر هذا ما يصح من الصوم في السفر. وكذلك في الكفارة إذا لا يصح الصوم في السفر، ولكن مع هذا كله نسب إلى الشيخ المفيد الخلاف في مطلق الصوم الواجب غير رمضان، قال غير رمضان يصح الصوم في السفر لكن ما هو وجهه لا نعلم مع وجود هذه الروايات الكثيرة والآيات القرآنية التي تمنع من الصوم في السفر رمضان أو غيره. المفيد ذهب يقولون هكذا، ولذلك يشكك بعض علمائنا في صحة النسبة له، يصحح يقول هذا الشيخ المفيد على جلالة قدره وعظمته في العلم كيف لم يلتفت إلى هذه الروايات والأخبار في المسألة، فلذلك يشكك في صحة هذا القول إلى المفيد. طيب نعم لأن هم أبناء العم ما يوجبون يقولون مخير بين السفر بين الصوم وغيره تقي ما لأن آية قرآنية تسنده. والشيء الثاني الآية القرآنية تسنده، ثانيا هم ما يقولون بوجوب الإفطار يقولون مخير تيجي الصوم ما تيجي الصوم للسر من الذي عليه مشقة الشيخ والشيخ يريد يصوم خيصوم ما يريد يصوم خلي يعطي فدية. إذا الموضوع الإفطار هو السفر، لكن قيد السفر بالسفر الذي يوجب القاصر لا مطلقة للملازمة بين الأمرين، السفر الذي يوجب القاصر هو الذي لا يجوز الإفطار أكو ملازمة، فقد ذكرت الروايات ذلك صحيحة معاوية بن وهب إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت، ومثلها موثقة سماعة ليس يفترق التقصير عن الإفطار عن تقصير في الصلاة عن الإفطار فمن قصر فليفطر. هاي في باب 4 ممن يصح منه الصوم الحديث الأول والحديث الثاني. إذا أكو ملازمة بين السفر الذي يقصر الصلاة وبين الإفطار. أما إذا كان السفر لا يعني أنا أسافر عندي هنا بيت أسكنه 6 أشهر وعندي بيت في مكان آخر أسكنه 6 أشهر وعندي هنا زوجة وعندي هناك زوجة أذهب إلى هناك هذا السفر لا يوجب قصر الصلاة إذن يصح الصوم. فالذي السفر الذي يوجب قصر الصلاة هو الذي يوجب الإفطار. هذه الملازمة طبعا ملازمة، لكن هذه الملازمة هم مخصصة. شوفوا السفر الذي يوجب الإفطار مخصص بالسفر الذي يوجب قصر الصلاة. السفر الذي يوجب قصر الصلاة هم مخصص، مو كل سفر يوجب قصر الصلاة يجوز الإفطار، هم مخصص. أنا إذا سافرت بعد الظهر أروح الكربلاء أزور ليلة الجمعة وأرجع، إيش أصلي في كربلاء؟ أصلي قصر، لكن لا أفطر. فليس كل سفر يوجب قصر الصلاة يوجب الإفطار، بل أكو ملازمة بين السفر الذي يوجب قصر الصلاة والإفطار. يعني خلي يصير السفر 170% 80% إذا أوجب قصر الصلاة يوجب الإفطار، لكن 20% نقصر بالصلاة لكن ماكو إفطار، وهو سفر بعد الظهر.
الصلاة تكون خارجة عن الإفطار بعد ما تقصر.
ما هو يقول إذا قصرت
ماكو
إفطار. لا لا،
لأن الصلاة لما دخل الوقت المغرب العشاء
إيه 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 شوفوا شوفوا هو ما قال إذا قصرت في النهار أفصرت في النهار
تفصل.
يعني الصلاة إذا كانت قصر صلاة العشاء صلاة هذا منين واقع في الصوم؟ لا 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 شوفوا إذا قصرت يعني صلاة العشاء صلية قصر، إذا ذاكر وقعت الإفطار ما موجود بالروايات. الصلاة التي قصرت فيها ووقعت في النهار هذا ما موجود، كلما قصرت أفطرت أيضا، كلما قصرت فأنا أقصر بالليل صلاة العشاء كن أفطر ذلك اليوم، بينما أنا ما أفطر. إذا قصرت وأنت صائم هاي ما موجودة، هاي ما موجود. نقول هذا الروايات يقول كلما قصرت أفطرت، هذا مخصص بالسفر الذي فيه قصر وليس فيه إفطار. زين سأفترض هذا، أنا الظهر ما صليت الظهر، مشيت إلى كربلاء، وصلت قبل المغرب، إيش أصلي صلاة الظهر والعصر؟ هو قصر، بينما لا أفطر. إذا هذا هم مخصص. إيه ولا بيصلي، نعم.
لا
إفطار جائز ولا؟ لا يجوز. إيه نعم حرام. السفر بعد الظهر لا يجوز اللي صار فيه يوتين. السفر الذي يفطر فيه اذا كان قبل الظهر. المشهور يقول السفر الذي يجب فيه الافطار قبل الظهر. سيد الخوي يقول هم قبل الظهر وهم كنت تنوي من الليل، اذا قبل الظهر وما انويت من الليل تتم وتقضي احتياط وجوب عنده. اما بعد الظهر ما حد يقول يفطر، يبقى على الصوم. كما أن القصر في السفر الذي يجيب القصر كذلك يقيد، القصر في السفر الذي يجيب القصر كذلك يقيد أيضا بمن يعلم حكم السفر، فمقيد بالسفر الذي ماذا؟ مقيد بقيدين، الإفطار في السفر مقيد بقيدين، أولا أن لا يكون السفر بعد الظهر، ثانيا أن يعلم حكم القصر لمن يسافر وحكم الإفطار، أن يعلم حكم السفر وأن الصوم لا يصح في السفر. أما من لا يعلم الحكم يصح من الصوم في السفر، وكذلك من لم يعلم القصر في الصلاة. يعني إذا واحد ما يدري أنه المسافر يكون يقصر وإجى من أمريكا إلى دبي بقى 5 أيام ورجع وكان يتم في صلاته صحيحة، فالذي لا يعلم أن الصوم في السفر باطل إذا صام في السفر صوم صحيح، ومن لا يعلم أن السفر في قصر الصلاة فسافر وأتم الصلاة صلاته صحيحة. لماذا؟ تدل عليه روايات كثيرة هذا الحكم. صحيح حديث الحلبي عن الصادق قلت له رجل صام في السفر قال إن بلغه أن رسول الله نهى عن ذلك فعليه القضاء، وإن لم يكن بلغه فلا شيء عليه. هاي في باب اثنين ممن يصح من الصوم الحديث الثالث. وكذلك صحيح ليس المرافي عن الصادق، وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وصحيح العيسى بن القاسم وعبد الرحمن البجلي، هاي روايات في باب اثنين ممن يصح من الصوم حديث ستة، حديث اثنين، حديث خمسة، وملحق حديث اثنين. هاي كلها تقول الصوم بالسبب انما يكون باطل لمن يعلم الحكم، اما من لم يعلم الحكم صوم صحيح، بس يبتهم الحكم يبطل صوم ذلك اليوم، اما الايام التي صامها ولا يعلم الحكم صوم صحيح. وكذلك الصلاة التي يجب عليه قصر اذا لا يعلم الحكم، يعني ما قرأت عليه آية القصر او آية الإفطار، ما قرأت يعني ما يعلم الحكم. سابقا كانوا يحرمون الحكم خوفا من الرسالة العملية، يحرمون الحكم من قراءة الآية القرآنية، هل ما قرأت عليه آية القصر؟ اذا صوم صحيح وصلاة تمام صحيح. الان هذا الذي بعيد عن القرآن يعني ما بلغه أن المرجع يقول أن الصوم في السبب باطل وأن الصلاة تمام باطلة في السبب، هذا إذا صلى تمام وصام صومه صحيح وصلاته صحيحة. إذن الصوم في السبب مقيد بالسفر الذي يوجب القص أولا، مقيد بالسفر الذي لا يكون بعد الظهر، مقيد بأن يعلم الحكم، حينئذ يكون صوم باطل، وإلا إذا لا يعلم الحكم صوم صحيح. سافر بعد الظهر صوم صحيح وإن كان يقصر في الصلاة. إذا سافر سفرا لا يوجب القصر كما إذا كان عند بيت، أو راح إلى كرملة قبل الظهر دوى إقامة عشرة أيام صوم صحيح. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غدا. هذه سيد شيخ، هذا استثناء، بس اذا نقول لا يصح الصوم في الظهر سيد شيخ استثناء، ثلاث ساعات حد.